أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في تفسير سورة الإنسان ووقفنا على الآيات التي تبين أحوال الأبرار بعدما ذكر الله تعالى ما أعده للكافرين من سلاسل وأغلال وسعير، بين منزلة أهل البر والتقوى، منزلة أهل الإيمان والصلاح والفلاح، فبين جل وعلا أن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وذكر الله تعالى من صفاتهم في الدنيا أنهم يقفون عند حدود الله فلا يتعدونها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويسارعون إلى فعل الخيرات من إطعام الطعام وغيره من أنواع القرب. ذكرنا جزءا من هذه الآيات ووقفنا عند قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وتبينا ما حصل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما مرض فاشتهى عنبا، فأرسلت زوجته صفية واشترت عنقودا بدرهم، فالمندوب في الشراء تبعه رجل سائل، ولما دخل به على آل عمر طرق السائل عليهم فأعطوه إياه، ثم أرسلت بدرهم آخر واشترت به واشتري به عنقود، فتبع السائل هذا المشتري حتى وصل فسأل فأعطيه هذا العنقود، إلى آخر ما جاء في هذه القصة. والشاهد منها هو أنهم في أمس الحاجة لهذا، لحاجة مريض اشتهى شيئا من الطعام هو داء، لأن عادة المريض أنه تنسد نفسه ولا يشتهي الأطعمة، فإذا اشتهى أي نوع منها فرح أهله وجاءوا به ولو كان مكلفا. فلما جاء هذا السائل يطلب أعطوه إياه، ثم جاء ثانية اشتروا ثانية وجاء ثان أو هو الأول وطلبه فأعطوه إياه. هذا المعنى شاهد ومثال ونموذج من قول الله تعالى في وصف أوليائه ويطعمون الطعام على حبه، فهم يحبون الطعام هذا النوع وفي ظروف حرجة، ومع هذا أعطوه للسائل وآثروه على أنفسهم. يطعمون الطعام على حبه مسكينا مثل هذا، وهو الفقير أو من دون الفقير الذي لا يجد كفايته، ويطعمون اليتيم. اليتيم اعتنت الشريعة الإسلامية به، عناية فائقة، لأن اليتيم قد فقد مركز القوة. اليتيم هو الإنسان الذي فقد أباه دون البلوغ، يعني فقد أباه وهو لم يصل إلى سن البلوغ دون 15. هذا صار عنده جانب نقص، بمعنى أن مركز القوة للانتصار له وأخذ حقوقه ورعايته قد فقده. فالشريعة الإسلامية اعتنت بهذا الجانب، وجعلت العناية باليتيم ورعايته وعدم التأثير النفسي عليه أمر حتم على المجتمع. هنا أشار بإطعامه، لأنه قد لا يجد طعامه، ليس له أب يكد ويجلب القوت له. وفي مواضع أخرى نهى عن نهره وقهره، فأما اليتيم فلا تقهر، لأنك إذا قهرت اليتيم سقط وذاب مسكين، ليس عنده أب يلملم جراحه وينتصر له، فليس لك الحق في أن توبخه وتؤنبه لأنه ضعيف، فماذا أبقيت حينئذ له إذا أنك عنفته أو قهرته؟ وكذلك العناية بالنساء اليتيمات الأطفال من البنات ونحوها، وهو عدم غمطهن حقهن في الاختيار للزوج أو في أخذ شيء من ميراثهن أو في التقليل من مكانتهن الاجتماعية، وهذا يتحتم على من يكون وصيا عليهن، وعلى المجتمع كله أن يراعي هذا الجانب. وهنا ندرك أن دين الإسلام هو الدين المثالي الذي يجب أن يحتذى وأن يتمسك به، لأنه ينتصر للضعيف أي نوع كان ضعفه، سواء أكان مسكين وهذا ضعف حسي ليس عنده مال أو فقير، أو كان يتيم وهو الذي فقد شيئا معنويا وهو مكمن قوته واعتزازه في المجتمع. وبهذه المناسبة، عندما يكون هناك اليوم أو الأسبوع التمهيدي في الصف الأول الابتدائي، يستدعى أولياء الأمور مع صغارهم الذين يلتحقون في المدرسة. وهنا يبرز جانب مهم في حياة الناس إذا كان بينهم يتيم، فكل الأطفال ينظرون ويشاهدون آباءهم ويشعرون بالأمان، لكن هذا المسكين، هذا اليتيم الذي لا ينظر إلى أبيه ويشعر بالحسرة والألم حيث أنه ليس مثل بقية الحضور، فيوجد عنده ضعف وخوف وارتباك، فيجب على الحضور جميعا أن يكونوا آباء لهذا، وأن يشعروه بأهميته وإشعاره بالقوة والحصانة والأمن والطمأنينة، فلا يجد غضاضة ولا يجد شيئا من الهوان مقارنة بينه وبين أقرانه الذين حضر آباؤهم. الأمر الثالث هو الأسير، الأسير على معنى المأسور، وهذا المأسور في الغالب أنه يكون عند عدو، فالذين حوله يحتاج الأمر منهم إلى أن يقدموا له ما يحتاج من طعام أو شراب أو عناية أو دفاع أو غير ذلك، فلا يترك وحده يفترسه العدو. والأمر الثاني هو أن الإنسان إذا أسر بدين، كأن حبس لأنه مدين، وما أكثرهم في هذا الزمن، فيجب على المجتمع أن يتعاون معهم وأن يساعدهم في تسديد الديون التي من أجلها أودعوا في السجن ليخرجوا لأولادهم ويعيشوا مع أطفالهم ويحفظوا نساءهم، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذا التقديم لهذه الخدمة، هل المطلوب منها أن يتحدث الناس بما قدمت وأن يقال فلان المحسن الكبير وفلان تبرع بكذا وفلان سدد دين كذا ونحو ذلك؟ قال لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نطعمكم نريد الثواب من الله تعالى لا منكم، لا نريد من هؤلاء أن يردوا علينا حقنا أو يثنوا علينا أمام الناس أو يعوضون عندما نحتاج. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، الذي دفعهم لهذا الإقدام على هذه الأعمال الخيرية والمآثر الزكية هو الخوف من الله. فهؤلاء يخافون من الله تعالى، يخافون من عقوبة الله، يخافون من عذاب الله في الدنيا ومن عذابه في القبر ومن عذابه في الآخرة في يوم القيامة. فهذا الذي دفعهم لهذا العمل وهذا الإنفاق، وهذا تنبيه إلى أنهم يقفون عند حدود الله فلا يتعدونها، ويسارعون إلى فعل الخيرات ويسابقون فيها. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. العبوس هو الضيق، والقمطرير هو الطويل، والكافر يعيش في ذلك المكان حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران، قاله عكرمة غيره. وقال مجاهد: العبوس هو العابس الشفتين، والقمطرير تبيض الوجه بالبسور يعني التكشير. وورد عن سعيد بن جبير وقتادة قال: تعبس فيه الوجوه من الهول، وقمطرير تقليص الجبين وما بين العينين من الهول. ومعنى هذا أن ذلك اليوم هو يوم شر وبؤس شديد على الذين لا يخافون الله تعالى. الله تبارك وتعالى أجاب عن هؤلاء الذين خافوا من ربهم في الدنيا، يقول جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله تبارك وتعالى حفظهم وجعل بينهم وبين هذا العذاب وقاية، وما فيه من شر وبؤس وحال بينهم وبينه فلا يقربوه ولا يتأثر بشيء مما فيه، وعوضهم بأن لقاهم نظرة وسرورا، فأمنهم مما يخافون وهيأ لهم العوض المقابل لهذا. ليس فقط سلموا من العذاب، بل إن الله تعالى أكرمهم وعوضهم نظرة في وجوههم وبهاء وحسنى وسرورا في قلوبهم وانشراحا، كما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وأولئك وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. قال الربيع بن أنس: وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه. قال كعب بن مالك في حديث طويل: وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء في الجنة الله تبارك وتعالى يتلقاهم بنظرة وسرور، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. جزاهم بما صبروا يعني بسبب صبرهم، صبروا عن المعاصي وصبروا على الطاعة وصبروا على ما قدر الله فأعطاهم وأكرمهم وبوأهم منازل عالية، جنة وحريرا، فأماكن في غاية الحسن والبهاء والعيش الرغد واللباس الحسن وما فيها من ملذات أخرى، لأنهم صبروا عن الشهوات المحرمة وصبروا على الطاعات ولم يملوا منها، وصبروا على ما قدره الله تعالى عليهم من المصائب. فالصبر شأنه عظيم في حياة المؤمن، ولهذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالإنسان الذي يمتنع عن الشهوات المحرمة ويحبس نفسه عنها ويمقتها ويكرهها ويبغضها ويبتعد عنها، هذا في جهاد يثاب عليه. والإنسان الذي يلزم نفسه بالطاعات، يلزم نفسه بالمحافظة على الفرائض، وإن كان الشيطان يأتيه ويعرض عليه التسويف والتأخير والكسل ويفسح له في الوقت حتى يخرج، لكنه لا يقبل، ويدفع وساوس الشيطان ويسارع إلى فعل الخيرات، هذا يحتاج إلى مكابدة وتحمل وصبر. الإنسان الذي يترك النوم على الفراش الوثير ويقوم ويتوضأ ويذهب للصلاة، هذا عنده خزينة من الصبر والتحمل دفعت تلك الشهوات ومنعتها أن تستولي عليه. وكذلك الإنسان يخرج ماله وهو محبوب له وينفقه في وجوه البر والخير، يحتاج الأمر إلى مدافعة للشيطان الذي يثبطه ويحاول أن يصرفه عن الإنفاق في هذا المجال. هذا الأمر يحتاج إلى صبر قوي يدفع به وساوس الشيطان. وكذلك بقية الأعمال الصالحة تحتاج إلى مصارعة مع العدو ودفع لما يمليه عليك عندما تتصور الأجر والثواب المعد لهذه الأعمال الصالحة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة آيات الوعد وآيات الوعيد وأحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، لأنها تبين لك العوض والثمن الذي تحصل عليه عندما تقوم بهذا العمل الذي هو في مقدورك، أو عندما تمتنع عن هذا العمل الذي لا يشق عليك تركه وليس بلازم لك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فالله تبارك وتعالى يجازيهم بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد، يعني لم يخطر ببالك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. فأي واحد منا مهما تصور ما في الجنة من الجمال والبهاء والحسن والأنس واللذة، فهي أعلى مما يتصور وأعظم مما يتصور. والله تعالى يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء ومكافأة وتكريما من الله بما كانوا يعملون في هذه الدنيا. وهذا وعد الله وهو لا يخلف الميعاد. ثم قال جل وعلا: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذه تفصيلات لبعض أحوال المؤمنين في الجنة، وهو أنه مما أعد لهم هذه الفرش المتنوعة التي يتكئون عليها أو يتكئون فيها على الأرائك. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من الفضل العميم، فقال جل وعلا: متكئين فيها على الأرائك. قال: والاتكاء هل هو التربع أو التمرفق أو الاضطجاع أو التمكن في الجلوس؟ الله أعلم، لكنها كلها واردة في اللغة. والأرائك هي السرر تحت الحجاب، يعني السرر التي يكون عليها أغطية وسقوف على السرير. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي ليس عندهم شيء يضايقهم ويزعجهم من حر أو برد، فليس هناك حر من شمس ولا برد من زمهرير، بل هي مزاج واحد دائم معتدل سرمدي. لا يبغون عنها حولا، كما جاء في سورة الكهف: ودانية عليهم ظلالها. دانية بمعنى قريبة، قريبة ظلالها أي أغصانها، وهي تظلهم مما يتنعمون به من المنظر الحسن. وذللت قطوفها أي ثمارها التي تقطف، ذللت قطوفها تذليلا، تذليلا تاما، بمعنى أن الإنسان إذا اشتهى أي نوع من أنواع الثمار تتدلى عليه، سواء كان جالسا أو قائما أو مضطجعا، بحيث يتناولها من دون كلفة، وليس فيها شوك يؤذي أو شيء من المنغصات تحتاج إلى صعود واستعمال الحبال أو نحوها لجني وجلب الثمار العالية، بل إنها تتدلى وتتذلل لهم عند الحاجة. فذللت قطوفها تذليلا تاما حسب ما يريده الراغب فيه. يقول ابن كثير: متى تعاطاه دنا القطيف القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه كأنه سامع طائع. كما قال تعالى: وجنى الجنتين دان، وكما جاء في قوله تعالى في الحاقة: قطوفها دانية. يقول ابن كثير: قال مجاهد: إن قام ارتفعت بقدره، وإن قعد تدلت له حتى ينالها، وإن اضطجع تدلت له حتى ينالها، فذلك معنى تذليلا. ويقول قتادة: لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. قال مجاهد: أرض الجنة من ورق، وترابها المسك، وأصول شجرها من ذهب وفضة، وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت، والورق والتمر بين ذلك، فمن أكل منها قائما لم يؤذه، ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه. ثم قال جل وعلا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. يطاف على أهل الجنة وهم الأبرار، يطوف عليهم الخدم بآنية من أواني الطعام مصنوعة أو هي موجودة من الفضة، وأكواب للشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم، يرى ما في داخلها من ظاهرها كأنها زجاج وما بداخلها كالماء. قوارير من فضة، يقول ابن عباس: بياض الفضة في صفاء الزجاج، والقوارير لا تكون إلا من زجاج، فهذه الأكواب هي من الفضة وهي مع هذا شفافة، يرى ما في باطنها من ظاهرها، وهذا ليس له نظير في الدنيا. الذي في الدنيا من الزجاج هو الذي يرى، وأما من الفضة فلا يرى، لكن ما في الجنة يرى. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة، فإنه لا شبيه له. قدروها تقديرا، أي على قدر ريهم، فلا تزيد عنه ولا تنقص، بل هي معدة لذلك، مقدرة بحسب ري صاحبها. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وغيرهم. قال: وهذا أبلغ في الاعتناء والشرف والكرامة، لأنه إذا صار فيه زيادة على حاجته وبقي في أسفل هذه القوارير يكون تشويه له، وإذا أنه لم يكفه واحتاج إلى آخر، هل هو ممتلئ أو غير ممتلئ، نصفه أو كله أو غيره، فإن هذا أيضا عيب في من يتعاطاه. وهذه مسألة تلاحظونها في الدنيا في تعاملات الناس، بعض الناس كان له إناء أو قارورة أو نحو ذلك، شرب بعضه أو أكل بعضه وترك الباقي، فمن يأتي بعده تتقزز نفسه أن يأكل بقيته. فالله تعالى يقول: قدروها تقديرا، أي أن الذين يطوفون بهذه الأواني وضعوا في هذه الأكواب على قدر حاجة المحتاج أو الراغب فيه. وقال العوفي عن ابن عباس: قدرت للكف، وقال بعضهم: على قدر أكف الخدام. وهذا لا ينافي القول الأول، فإنها مقدرة في القدر وفي الري. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي يسقون في الجنة كأسا كان مزاجها زنجبيلا. فالأبرار يسقون هذه الأكواب كأسا مزاجها أي ممزوجة بالزنجبيل، وقد مر بنا في الدرس الماضي أن مزاجها كافور، فهي أنواع: الزنجبيل حار والكافور بارد، ويعطون هذا تارة وهذا تارة. عينا يشرب بها عباد الله، عينا فيها تسمى سلسبيلا. يقول ابن كثير: الزنجبيل عين في الجنة تسمى سلسبيلا. قال المجاهد: سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريها. وقال قتادة: عين سلسة مستقيد ماؤها. وورد عن ابن جرير أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق. وعلى كل فلا إشكال، فهي كلها جوانب حسن ولذة. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك صفات الخدم الذين يقومون بخدمة أهل الجنة. قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه صفات الخدم، فما حال المخدوم؟ نقف عند هذه المسألة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ووالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.